من اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر وقال لأصحابه الصحابة رضي الله عنهم من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. ومعلوم أن العشر الأواخر من رمضان تنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لكن بعض العلماء قال لو بقي في المسجد حتى يخرج إلى مصلى العيد كان ذلك حسنا، ولكنه لا يدخل في الاعتكاف. فصار خلاصة الجواب الآن يدخل المعتكف متى؟ إذا غابت الشمس يوم 20، ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سواء كان 29 أو 30.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا مسجد في مؤخرته غرفة، ولها باب على الشارع ولها باب آخر ينفذ على دورة المياه التي هي بدورها لها باب مفتوح على المسجد، هل يصح اعتكافي في هذه الغرفة أم لا؟ وأيهما أفضل، الاعتكاف في الجامع أم في مسجد عادي؟ وإذا كنت أريد أن أعتكف وأحفظ بعض المتون من فقه وغيرها فهل هذا أفضل أم أقتصر على قراءة القرآن؟
أما الفقرة الأولى، الحجرة التي بابها في المسجد ولها باب على السوق وباب على دورة المياه، فهذه إن كان المسجد قد أحاط بها أي أنها داخل سور المسجد فهي من المسجد فيصح الاعتكاف بها فيها، وإن كانت خارج سور المسجد فليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها. وأما الاعتكاف في الجامع أو في مسجد عادي فالاعتكاف في الجامع أفضل، لأن الاعتكاف في الجامع لا يحوجه إلى أن يخرج لصلاة الجمعة. وأما كونه يشتغل بحفظ متن من المتون أو بقراءة القرآن فالأفضل أن يشتغل بقراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك، أفضل من أن يشتغل بحفظ متن من المتون، لأن حفظ المتن ليس كقراءة القرآن وليس كالذكر.
هذه مطالب. يقول فضيلة الشيخ: والدي وشيخي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إنني كلما قرأت كتابا لسماحة الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي أخذ بمجامع قلبي وبهرني حسن أسلوبه وسهولته لما أرى فيه من العلم الجم الغزير. سماحة والدي، أمنية غالية تمنيت أن تتحقق، وهي أن تحدثنا عن حياة هذا الإمام، خاصة علمه، خلقه، أثره على الأمة وجهاده، وذلك لمعرفة قربك منه. وإني أقول في ختام هذه الكلمة يلهج بها كل مؤمن عرف قدر العلماء: إني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا نحن وإياك ووالدينا والحاضرين في جناته جنات الفردوس، إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظك ويبارك في عمرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الكلام عن الشيخ فإن عباراتي لا تستطيع أن تلم بما كان عليه من العلم والأخلاق والإحسان العظيم رحمه الله، وقد ترجم له في بعض كتبه، فمن أراد المزيد من ذلك فليرجع إليها. أما بالنسبة لمعاملته فأنا ما رأيت أحدا أحسن أخلاقا منه رحمه الله، رجل متواضع يحب الفقراء، يحب الستر عليهم، وكان الناس في عهده ليسوا على هذا المستوى من المال والغنى، بل كانوا فقراء إلى أبعد الحدود. وكان رحمه الله يذهب بنفسه إذا جاءته الزكاة أو الصدقات، يذهب بها بنفسه إلى الرجل الفقير، يقرأ عليه الباب ويمد له ما بيده من الصدقة والزكاة من غير أن يشعر، لأنه لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا، وكان متواضعا رحمه الله للطلبة، وكان يمازحهم، نعم، وربما يهدي إليهم أشياء يعني ليست بذات قيمة جلبا لقلوبهم، وكان أيضا ربما يجعل الجعل على حفظ متن من المتون، كما جعل على حفظ بلوغ المرام 100 ريال، 100 ريال في ذلك الوقت تساوي 100,000 تقريبا في وقتنا هذا، من يحصل 100 ريال؟ وعلى كل حال نحن والحمد لله اكتسبنا من أخلاقه شيئا كثيرا، ولكن ما لم نلحق به حتى الآن، إنما يسر الله عز وجل شيئا من أخلاقه انتفعنا به. وهو رحمه الله حصل عليه يعني من النكبات وإيذاء الناس له، ولا سيما من أقرانه بعض العلماء، لكنه صبر واحتسب وكانت العاقبة له، ولم يعرف الناس قدره إلا بعد أن توفي رحمه الله، عرفوا قدره وما أسدى إلى هذه الأمة من العلوم النافعة الجمة. وكتبه كما قال السائل كتبه سهلة، كل ينتفع بها، العام وطالب العلم. وانظر إلى تفسيره رحمه الله، يقرأه الإنسان وكأنه يشرب ماء من سهولته ووضوحه. وله رحمه الله استنباطات عجيبة ما رأيت مثلها فيما يمر به من التفسير. تجده مثلا يستخرج فوائد كثيرة من الآية لا تجدها في كتاب في أي تفسير آخر. فالمهم أن الرجل رحمه الله درة زمانه، ولم نعلم أحدا مثله في حسن الخلق واللين والسهولة والسعة أيضا، يعني ليس عنده ذاك التشديد الذي يكون عند بعض الناس، بل هو رحمه الله سهل، إلا أنه لا يمكن أن يقر شيئا محرما يرى أنه محرم، بل ينكره غاية الإنكار. فنسأل الله تعالى أن نعمنا وإياكم برحمته وإياه، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته.
يقول فضيلة الشيخ: هذا كتاب بعنوان دعاء ختم القرآن للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، أرجو بيان صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ، حيث أن هذا الكتاب يوزع في المساجد.
نعم، اي نعم، هو موجود هذا الكتاب، هذا الدعاء ختم القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وموجود ايضا لشيخ سبقه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اما ما نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية فان بعض الاخوان تتبعوا مؤلفاته التي كتبها تلميذ ابن القيم ولم يجدوا هذا. واما شيخنا رحمه الله فكان يختم في التراويح وفي القيام يختم القرآن ثم يدعو بهذا الدعاء أو نحوه، المهم يدعو بدعاء رحمه الله، قد يكون هذا وقد يكون غيره، لكننا أنا أحفظ عنه أنه كان يختم الختمة إذا صار في آخر ركعة من التراويح مثلا وانتهى القرآن رفع يديه وجعل يدعو قبل الركوع، وكذلك في القيام في التهجد، لأن الناس كانوا بالأول يعتنون اعتناء بالغا في المحافظة على ختم القرآن في التراويح وختم القرآن في التهجد، يجعلون للتراويح قراءة وللتهجد قراءة ويحرصون على هذا غاية الحرص. لكن الآن تغيرت الأوضاع، صار بعض الناس يرى أن هذه الختمة في الصلاة ليس لها أصل عن السلف، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا، وقال هذا لا يعلم له أصل عن السلف وكره ذلك رحمه الله. ومن العلماء من قال إنه يستحب، لكن بدون أن يقول إنه مستند إلى نص، فالأمر في هذا واسع، من قرأ من دعا بهذه الختمة أو غيرها فلا حرج عليه إن شاء الله، ومن لم يفعل فهو أحسن بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة لمن ختم خارج الصلاة فقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، لكن في الصلاة ما بلغنا أن أحدا من السلف كان يدعو بدعاء الختم. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الإخوان بعض الشباب كانوا يتشددون في هذا وقابلون بالإنكار وقالوا كيف تتابعون أئمة الحرم الذين يدعون بعد ختم القرآن وهي بدعة، وصاروا ينكرون إنكارا شديدا. أذكر أن بعضهم مرة ونحن في مكة لاحقني من المسجد الحرام إلى مقر إقامتي وهو يلح ليش اتبع؟ إذا تبعتهم أنت تبعهم الناس، وهذه بدعة والبدعة ضلالة. نعم، فيشددون في هذا ويخرجون أيضا من المسجد. فنقول هذا خطأ. إذا كان هؤلاء الأئمة يرون أنه مستحب كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في كتب أصحابه فهذا اجتهادهم، وأنا إذا كنت مأموما معهم فأتابعهم ولو كنت أرى أن ذلك ليس من السنة. ويدل لهذا الأصل ما ورد عن الصحابة وعن الإمام أحمد نفسه. أما ما ورد عن الصحابة فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتعلمون أن مدة خلافته طالت، كم بلغت؟ 12 سنة. كان في منى أول خلافته يصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين، بقي على هذا 6 سنين أو 8 سنين على اختلاف الروايتين، ثم أتم وصار يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. فأنكر عليه الصحابة، أنكر عليه الصحابة، حتى إن ابن مسعود لما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب. ولكن مع ذلك كانوا يصلون معه ويتممون 4. فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان ثم تصلي معه 4؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر. وصدق رضي الله عنه أن الخلاف شر. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعث معاذ إلى صنعاء وأبا موسى إلى عدن، قال لهما تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع بعضكم بعضا ولا يختلف بعضكم على بعض. فالخلاف شر. فأقول إذا كان أئمة الحرم أو غيرهم من الأئمة يرون استحباب هذا الدعاء بعد ختم القرآن وأنا مأموم وراءهم، فإني أتابعهم كما فعل الصحابة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومسألة عثمان أكبر من هذه أيضا لأنها زيادة في الصلاة. أما الإمام أحمد رحمه الله فكان لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ولكنه قال إذا صليت خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. سبحان الله، تابعه، مع أني أرى أنه بدعة، يقول تابعه وأمن على دعائه. هكذا الأئمة يقدرون للخلاف قدرة، ويرون أن الخلاف مفرق للأمة وأن الوفاق هو الخير. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على مسألة، وهي أذان العشاء في رمضان. جاءنا من ولاة الأمر من وزارة الشؤون الإسلامية، وهي ولي الأمر في هذه المسألة لأنها نائبة عن الملك وفقه الله، أن أذان العشاء 2:00، يعني بعد 2 ساعة من أذان المغرب. فرأينا بعض الناس يؤذن قبل ذلك، يؤذن إذا مضى 1:30 أو 1:30 قبل الناس، ولا أظن أن ذلك عنادا لكن جهلا في الأمور. ورأينا بعض الناس التزم بهذا. الذين التزموا بهذا حصل لهم من الخيرات ثلاثة أمور: أولا طاعة الله، وثانيا الرفق بالناس، وثالثا وفاق السنة. ثلاث مسائل. أما طاعة الله فلأن تأخير الأذان للساعة الثانية طاعة لله، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال لنا ولاة الأمور في رمضان: اجعلوا الأذان بعد ساعتين، نقول سمعوا طاعة، ما هذا ليس بمعصية. ثانيا أنه أرفق بالناس، لأن الناس يتمهلون في عشائهم، من كان يتعشون بعد المغرب، في القهوة، في الشاهي، في زيارة بعضهم بعضا، في الوضوء، ويأتون بمهل، فهو أرفق بالناس. وأما كونه أوفق للسنة فلأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكل ما تأخر فهو أفضل، حتى أنه خرج ذات يوم وقد مضى عامة الليل فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثم إن إذا كان بعض المؤذنين يؤذن قبل الآخر بربع ساعة أو نصف ساعة صار اختلاف في بلد واحد، والخلاف شر، يعني هذا تجده قد صلى والآخر يؤذن، كيف؟ سبحان الله، في بلد واحد، ولي أمرنا واحد، وهدفنا واحد، ونختلف. كل هذا اتباع للهوى. قد يقول بعض الناس إن فيه مثلا شيوخ كبار يأتون مبكرين ويقول: يلا اذن أقم. نقول: قنعهم يا أخي، هؤلاء الشيوخ إذا أخبرتهم أن تأخيره امتثالا لأمر ولي الأمر الذي امتثال أمره من امتثال أمر الله، وأنه أوفق للسنة، وأنه أرفق لأكثر الناس، سيقتنعون. ثم الليلة الآن في هذا الشهر قصير ولا طويل؟
طويل
معنى مدى. فأقول يعني إن مظهر الخلاف بين الناس مظهر سيء، والإنسان ينبغي له أن يحط من نفسه من أجل موافقة أخيه، إلا عارف شيء يضره في دينه أو دنياه فهذا شيء آخر. نعم.
أخيرا وحول موضوع الخلاف، يقول فضيلة الشيخ: هذه قضية نرجو منك الفصل فيها، فلقد حملنا العوام في المسجد أن نسألك، وأنهم سيقتنعون بجوابك ولا يرضون بكلام سوى. يقول فضيلة الشيخ: يعانون من مشكلة في المسجد، وهي وضع سطور القمامة في مقدمة المصلين، وكذلك هذه المناديل، مع أنه ربما تتقزز منها النفوس وتسيء للناس، فما رأيك وما نصيحتك؟ فهل تجوز أو لا تجوز؟ وهل تنصحون بوضعها مع أن بعض الناس ربما احتاجها لزكام أو غيره؟
هو جمع بين شيئين مختلفين في الواقع، بين سطور القمامة وبين نعم كراتين المناديل، وبينهما فرق عظيم. سطور القمامة يوضع فيها الأداء، وربما يتقزز بعض الناس، ولو كان هذا الأذى يظهر لكان من الأمور التي نهي عنها أن يكون في قبلة الإنسان مخاط أو بصاق، حتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى مرة نخامة في الجدار فعزل الإمام الذي تنخم في الجدار، لأن هذا غير لائق أن يكون الناس بين يدي الله والله تعالى قبل وجوههم، ثم توضع القمامة والأذى بين أيديهم. ولهذا ننصح بأن هذه السطول تكون في الخلف. أما المناديل التي في كراتينها فإنه ليس فيها أذى، بل هي نظيفة والناس ينتفعون بها، وكونهم تكون أمامهم لا خلفهم يسلمون به من تخطي الرقاب لو احتاج الإنسان إليها. لكني سأسأل سؤالا: بعض الناس يكفيه منديل واحدة، ثم تجده ياخذ واحد اثنين ثلاث أربعة ويملأ مخفاته، هل هذا جائز؟ لا، غير جائز، لأن المقصود من هذه المناديل الانتفاع بها، فيكون الانتفاع على قدر الحاجة. أما تملى مخباتك يصدق اليوم مباكر ما يصلح، خلها لمن يحتاجها. هنا
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شيخنا، وأن يطيل بعمره على طاعته، وأن يحفظه بحفظه في مقامه وذهابه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. اللهم